غير العلية اللي أفادها السيد الشهيد في فلسفته، وغير بإذن مسلك المثاليين اللي أنكروا الواقع الموضوعي وكل ما لدينا إنما هي مجرد أوهام وتصورات وتخيلات ليس لها حظ من الواقع. وبعد إنكار بإذن أن الواقع على تفصيله يمكن أن يثبت بالحس في البيان مكان كثرة خطأ الحس، فلا نعلم أن هذا الذي حينئذ أدركناه الآن من خطأ الحس أو أنه لا شيء من الواقع، من انعكاس لواقع، أو أنه لا خطأ من أخطاء الحس في البين، أو أنه لا هو مجرد حركة لدى العقل وحركة لدى النفس هي التي أوجبت انطباع تلك الصورة. بعد بطلان كل هذه حينئذ الاحتمالات يصار إلى هذا التفسير الذي صار له السيد الشهيد قدس سره، وحاصل هذا هو أن نتعامل مع هذه الصورة، الصور التي ترد إلى الذهن وتنطبق وتنطبق في النفس، معاملتنا مع مثلا الرسالة التي تأتينا مثلا من صديق لنا مثلا، في عندنا احتمالات، أو بالنسبة لإثبات الصانع عز وجل نتعاطى معه على هذا الطعام، المراحل التي يمكن أن يأتي بها مثلا تأتي للتفسير الأول اللي هو التفسير الصحيح التفسير الموضوعي والصالح، وهي أن تكون هذه الرسالة من صديق هذا واضح. التفسير الآخر لا، أن تكون هذه الرسالة من شخص متقمص حينئذ ما الصديق جاء بهذه الرسالة وهو في بعدين بتصير بتجمع حينئذ القرائن والخصائص الكيفية التي حينئذ تساعد على أن هذه الرسالة مثلا يبدئها بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، يختتمها مثلا بكلمات وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، مثلا عنده خطأ في كتابة الهمزة واضح، عنده خطأ في الفواصل أو مثلا في البقاء، أنه بيقول أما بعد وبعدين بيكتب هكذا إلى آخره، بتجمع كل هذه القرائن الاحتمالية وتعطي لها التفسير الصحيح اللي هو عبارة أن تكون هي من صديقك في قلبه، وفي إلى تفسير آخر وهي أنه لا شخص آخر مشابه لصديقك وقد تقمص لباس صديقك في قلبه وبده يبعث لك رسالة هيك مثلا أنه لحتى يشعرك بذلك الصديق بنقطة بغاية حينئذ من الغايات، لكنها ليست حينئذ من الصديق في البعض. منجمع حينئذ هذه القرائن ومنصير حينئذ إلى التفسير الصالح لهذه القرائن، وكل قرين قرين حينئذ التفسير غير الصحيح أو التفسير غير الخاطئ الخاطئ تفسير الاحتمال الآخر يعني. عندنا مثلا خلنا نفترض دخلنا بنسبة 75% أن هذه الرسالة من صديق، وبنسبة 25% أن هذه الرسالة لا من غير الصديق، من شخص التقمص حينئذ الصديق في البين وبعث لك تلك الرسالة في البين، مثلا يكتب بالخط النص تعليقي مثلا في البين أو بالخط الفارسي، يخطئ مثلا بكتابة الهرس، كلها هي بتيجي بتقول أنه مرة تعطيها التفسير الصحيح ومرة أخرى تعطيها التفسير الخاطئ، وكل حينئذ ما تقف عند مفردة من هذه المفردات وخصيصا من هذه الخصائص وحيثية من هذه المضاعف الكيفي في البين سوف يقوى عندك ويغلب عندك احتمال أن تكون هذه الرسالة من صديقي، ويضعف احتمال أن تكون هذه الرسالة من شخص آخر تقمص ثوب الصديق وبعث لك هذه الرسالة بعنوان أنه هو ذاك الصديق في البين، وهكذا تكبر وتكبر هذه الاحتمالات. وبالمقابل يعني بشكل حينئذ التوالد ذاته مش موضوع يعني، بقدر ما ينمو احتمال أن تكون هذه الرسالة من الصديق يضعف في المقابل احتمال الغيظ الصالح يعني مقابل ذلك الاحتمال وهو أن يكون من الشخص الآخر في البحث. هذا الشيء اللي فعله أيضا مع مسألة إثبات الصانع وإثبات وجود الله عز وجل يأتي بهذه المنطق الأرسطي، هيدي حينئذ هيدي ملتفتة المنطق الأرسطي يعني، ولكن كيف تغلب عليها المنطق الأرسطي؟ سيد الشيخ تغلب عليها بحساب الاحتمالات بإثناء حينئذ ذلك الاحتمال غير الصالح المقابل لهذا الاحتمال الصالح في البين، إثناؤه من خلال حساب الاحتمالات في البين وضرب هذه الاحتمالات التضعيف حينئذ بالجانب الكيفي وبالمضاعف الكيفي الذي على أساسه بنفس الآن الذي يقوى فيه الرقم الاحتمال لأن تكون هذه الرسالة من الصديق يضعف فيها احتمال أن تكون هذه الرسالة من شخص تقمص ثوب الصديق في البيت. المنطق الأرسطي هو ملتفت حينئذ لهذه النقطة واللي هي ترجع إلى مثلا في الصدفة النسبية اللي هي كما مر معنا مثلا بالنسبة للحديدة في البيت. قطعا الحديدة في إلى علة مرة نقول إنه الحديدة هكذا ظاهرة التمدد حينئذ بالنسبة للحديدة حدثت بلا علة هذا اللي هو الصدفة المطلقة اللي هي مفروضة واللي يرفضها مبدأ العلي لا أقل مبدأ العلي بحدود حينئذ العلة الغير الاختيارية في البيت. واضح مسلم به أن يكون معلول بلا علة وظاهرة تحدث بالنسبة للحديد اللي هو التمدد بلا علة اللي هو بلا علة. هلأ شو العلة؟ هي النار الحرارة اللي في النار أو علة أخرى كانت مقرونة معها؟ على كل حال حينئذ شيء كان موجود. هل نحن هذا كان يواجه المنطق الأرسطي؟ طيب إحنا كنا أخضعنا 10 حديدات 1000 حديدة للتمدد فكان بيحصل عندنا ظاهرة التمدد، لكن في عندنا احتمال قوي جدا وهو أنه كان إلى جانب النار وما تحدثه من حرارة حينئذ في تلك الحديدة وبالتالي تتأثر تلك الحديدات فتحصل ظاهرة التمدد في البيت. قد يكون المنشأ وجود علة مثلا عنصر أليف على سبيل الفرض إلى جانب النار هو الذي أوجب حصول حينئذ التمدد في البيت، بحيث لو لم يكن هذا العنصر موجودا لكان تمدد غير حاصل حتى لو أخضع من الحديدة للنار في البحر. فحينئذ اللي هو عبارة أخرى أن وجود شيء إلى جانب النار إلى جانب ظاهرة النار وظاهرة الحرارة اللي هي أوجبت التمدد ولم يكن حينئذ هو عبارة عن النار إنما عبارة عن عنصر أليف هو الذي حصل كان بشكل دائم يحصل حينئذ إلى جانب النار وهو الذي ولد لدينا ظاهرة التمدد فيها اللي هو بيرجع إلى الصدفة النسبية. يعني بشكل دائم مثلا كان إلى جانب هذه العلة أو جانب هذا الذي توهمناه أنه علة وفي الواقع ليس بعلة في البيت كان يحصل شيء آخر مخفي علينا غير ظاهر لنا بالعيان هو الذي أحدث الظاهرة التمدد بالنسبة للحديدة ولم يكن هو النار في البيت. هذا المنطق الأرسطي لأي شيء تغلب عليه الذي مر معكم أن الحصول الاتفاقي اللي هو الصدفة النسبية في البحر واضح من الصدفة النسبية شو بتعمل لا تلغي العلي وإنما تقول أنه قد يحصل هنالك أمران ما في ترابط حينئذ علي فيما بينهما ما في تلازم يعني أنهما معلولين لعلة ثالثة يحصلان بشكل حينئذ مستمر وبشكل دائم في البحر مثل مثلا كل ما دخل زيد إلى الدرس بدأت تكون مثلا السماء ماطرة على سبيل الفرض في البحر وإذا بيحصل مرة مرتين 10 مرات ولكنه على طول الخط لا يكون الأمر كذلك واللي عبروا عنه حينئذ بالمنطق الأرسطي أن الحصول الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا في البيت يعني بيحصل مرة مرتين 3 10 مرات ربما حينئذ ولذا إجا المنطق الأرسطي أن يكون هنالك علة أخرى إلى جانب النار هي التي ولد لنا ظاهرة التمدد هذا بحاجة حينئذ إلى أن يكون الحصول الاتفاقي يعني صدفة إلى جانب النار كانت تحصل تلك العلة صدفة إلى جانب النار كانت تحصل إلى تلك العلة مرة مرتين 3 10 مرات نؤمن به هن 10 مرات على ما في المنطق الأرسطي بس الأزيد من ذلك حينئذ لا يكون الأمر كذلك. ليش؟ لأن الحصول الاتفاقي هو الصدفة النسبية لا يكون دائميا ولا يكون أغلبيا وأكثريا يحصل كذا مرة بس لا يكون على طول الخط ذلك. كذلك الحال هنا مثلا ابتداء صديقي بغلط مثلا بكتابة الهمزة هذا أيضا اللي تقمص الثوب صديقي أيضا بغلط بكتابة الهمزة هذا حصول اتفاقي يعني بالصدفة النسبية في البيت واضح صديقي يبدأ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيبلش بيختمها بكلمة وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين هذا كمين بيختمها بكلمة وآخر دعوان بيبدأ أما بعد وبيبلش كمين خط نص تعليقي هذا كمين خط نص تعليقي كل هذه التفسيرات عم تقوي جانب أن يكون هذه الرسالة صادرة من صديقك وعم تضعف احتمال أن يكون هذه الرسالة صادرة من شخص آخر صدفة في البين فيه كل هذه المناسبات والملابسات اللي هي موجودة والخصائص الموجودة في الصديق موجودة أيضا فيه ونفس حينئذ الخطأ في الفواصل وفي النقاط وفي الأخير كان حينئذ متقمصا بها أمر نقول إنه هذا بيحصل مرة مرتين من باب الصدفة النسبية، ولكنه لا يكون دائميا وأكثريا. الصدفة المطلقة أصلا لا تكون لأنه معلول بلا علم، بس صدفة نسبية حادثان ما في ترابط بينهما بيحصلوا مرة مرتين عشر مرات بس على طول الخط يكون الأمر كذلك؟ إذا لا يكون الأمر، ليش؟ لأن الحصول الاتفاقي عندهم لا يكون دائما ولا أكثريا، بل لابد أن يكون في ترابط بينهما، إما ترابط علة ومعلول أو أنهما معلولان لعلة مثلا ثالثة، يعني في تلازم فيما بينهما بحسب المنطق. عند السيد الشهيد لا، هذه نحن مش بحاجة نجي نحن حينئذ لكل احتمال من هذه يعني في نحن عندنا الاحتمالين، الاحتمال الأصلح والاحتمال الآخر في ذلك، ونأتي حينئذ بالتفسير الصحيح للاحتمال الأصلح. خطأه مثلا بكتابة الهمزة، هذه بتعزز أن تكون الرسالة صادرة من صديقي مش من شخص آخر، يمكن صدفة واتفاقا صدرت من ذلك الشخص الآخر الذي أيضا هو يخطئ بكتابة الهمزة كما صديقي أيضا يخطئ بكتابة الهمزة. هذا احتمال عند السيد الشهيد بيصير الرقم الاحتمالي فيه يضعف ويقابله الارتفاع الرقم الاحتمالي بالنسبة لي أن يكون هذه أن تكون هذه الرسالة صادرة مثلا من صديقي فيها. أساس ضرب بإذن هذه الأرقام الاحتمالية كما سوف يأتي معنا في البحث العلمي الإجمالي بيحكيها السيد الشهيد وبعض البحوث الأخرى التي في هذا المجال تنفعنا كما سوف يأتي ولو بشكل موجز على ما يأتي، إلى أن يتراكم هذا حينئذ الاحتمال ويضعف ذلك الاحتمال، لا نحصل عند السيد الشهيد على رقم يقيني يعني 100% نقسم بالله العلي العظيم، لا بيبقى عندنا احتمال 0.00000 بكذا من واحد، بيبقى احتمال أن تكون هذه الرسالة من غير صديقك مقابل نسبة أو التي نعبر عنها بالاطمئنان اللي هو بمثابة العلم العرفي والمتاخر إذن لليقين، بس اليقين اللي هو بالمعنى الأصولي ما بيحصل حينئذ عندنا. ليش؟ لأنه قد ما تفني في ذلك الاحتمال وتقوي بهذا الاحتمال سوف يضعف حينئذ ذاك الاحتمال غير الصالح ويقوى هذا، بس ما بتوصل إلى نسبة مثلا 100% في الأرض، بيبقى 99% هذه النسبة الضئيلة في الأرض. وهذا حينئذ هذا الرقم الاحتمالي رقم علمي في الأذهان، لأنه لا يشعر في العلم أكثر من هذا الرقم الاحتمالي في الأذهان، اللي هو معه يكون هنالك رقم احتمالي لكن لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه ولا يحتمل لا عند العرف ولا عند العقلاء ولا عند التجريبيين ولا عند أصحاب العلوم الحديثة وإلى آخره، رقم احتمالي مرمى ومهمل وغير ملتفت إليه في الأذهان. هذا بعينه أيضا هنا نطبقه بالنسبة إليه الصور التي تنعكس في الأذهان والتي تحدث وتنطبح في الأذهان إلى تفسير في إلى التفسير حينئذ الصحيح الصالح اللي هو أن تكون حينئذ انعكاس لواقع الواقع الخارجي تنعكس، لأنه نحن عم نحكي في الإحساسات اللي هي منفكة عن المحسوس في الأذهان التي لا يكون فيها المحسوس حاضر لدى النفس بعينه في البين، وإنما حاضر من خلال الإحساس به ومن خلال تلمسه في البين، يعني الإحساس غير المحسوس في البين والمدرك غير الإدراك في ذلك، يعني لم يكن علما حضوريا وإنما العلم علم حصولي حسب الفاظ. هنا حينئذ نأتي ونقول نعطيها التفسير الصحيح مثلا شفت هلا مثلا ديني هالكتبية هالكتب إلى آخره، في إلى هيدا التفسير الصحيح اللي هو إنه تكون لا واقع موضوعي وعبي نعكس، وفي إلى تفسيرات أخرى إنه أنا بلبنان مثلا أو بقول المثاليين هذا مجرد خيال ووهم واختراع ما في عندنا شيء اسمه واقع في البحر. واضح كل ما أنت بتزيد عندك الانطباعات وكل ما بيزيد التفسير الصحيح إلى بالمقابل شو بده يضع ذلك التفسير على أساس تجميع حينئذ هذه الأرقام الاحتمالية للتفسير الصحيح في البحر، تجميع من خلال عملية ضرب ومشوه الأخيرين بها كيف ضرب هذه الأرقام الاحتمالية، أن تكون هذه مثلا انطباع هذه الصورة مقرونة مع انطباع هذه الصورة وكون هذا فوق ذاك إلى آخره أو هذا ظرف لذاك أو كل هذه الكيفيات مع التفسير الصالح لا يرتفع الرقم الاحتمالي يتفاقم ويتعاظم، وبالمقابل يضعف احتمال أن تكون هذه مجرد اختراعات مجرد في إذن توهمات ومجرد حياكة ذهنية في الذهن، وإنما هي واقع، وهذا الواقع قد انطبع وكان الذهن انفعال حينئذ. يعني ما وجد في الذهن هو عبارة عن انفعال لهذا الإحساس والإدراك الذي حينئذ مارسه هذا الإنسان فيه. لا شك حينئذ بهذه الكيفية يكون التفسير الأصلح حينئذ لهذه الإدراكات وهذه الإحساسات هو عبارة عن وجود الواقع الموضوعي والإحساس به وإدراكه في بين حسن طبع بهذه الكيفية، لا عبارة حينئذ عن أنها مجرد حياكة ذهن أو مجرد توهمات وتخيلات وتصورات حينئذ في البحر. هذا الأمر الذي نريد أن نشير له. بقي في المقام أن نشير في تتمة هذا البحث إلى مطلبين آخرين ما بدنا نشير، وبعدها ندخل في المطلب الثاني من نقاشنا مع الإخباري في البحر، لأن كل هالحكي عم نحكيه بالعقل النظري، بعدين بدنا نحكي نرجع بالعقل العملي في البحر. النقاش الأول مع الإخباري وهو أن المعرفة، عفوا هذا لا مش نقاش مع الإخباري، لا بدنا نكفي هلا نحن والمنطق الأرسطي. حاصل المطلب معرفة ما يمكن أن أيضا يناقش به المنطق الأرسطي أن المعرفة البشرية سوف تبقى هذه المعرفة يعني معرفة مستبطنة في البين وليس فيها تراكم معارف في البين. ليه؟ لأنه كما اتضح لنا من مطاوي ما تقدم أن المعارف النظرية كلها لابد أن تعرف ترجع المعارف الأولية، وهذه المعارف الأولية على شقين يعني بحسب المادة وبحسب الهيئة في البين. والمعارف الأولية اللي كنت عندهم ست بغض النظر فعلا ست أو أنه بس وعد في البين، والمعارف وبحسب الهيئة كلها لح ترجع حينئذ للقياس الاقتراني وقياس الاستثناء اللي هو يكون منتجا في البحث. وبالقياس الاقتراب من الشكل الثاني والثالث والرابع رح يرجع للشكل الاول، يعني اذا ما رجع للشكل الاول اللي هو بديهي الانتاج في البحث وضروري الانتاج سوف لا يكون حينئذ مثل هذا القياس مستدلا عليه ومبرهنا عليه. فحينئذ على كلا التقديرين من الماده والهيئه المعرفه النظريه لابد ان نرجعها الى المعرفه الاوليه في البحث. وبالتالي إذا أرجعنا المعرفة النظرية إلى الأولية ورجعنا إلى القياس الاقتراني الذي أبهى وأوضح صور ذلك القياس الاقتراني في البحث سوف لا نحصل على معرفة جديدة في البحث. أنا غاية ما لدي لم يكن عندي معرفة تفصيلية بموت محمد، بس بعرف أني صادق أن محمد إنسان وبعرف أن كل إنسان يموت. هلا كل إنسان يموت نتيجة تجربة نتيجة حادث نتيجة أي شيء، على كل حال يعني المادة مسلم بها وترجع إلى معرفة أولية في البيت، ولكنه على مستوى الهيئة بعرف أن محمد إنسان بعرف أن كل إنسان يموت. طيب من جملة الإنسان محمد شوف لح تطلع النتيجة أن محمد يموت في البيت. هذه ما عطتنا ما كسبتنا معرفة جديدة لم تكن ثم في إذن شو كان حتى في المعارف التجريبية، حتى في المعارف التجريبية في مسألة الحديد يتمدد بالحرارة أو مدري شو إلى آخره، هذه كلها تكون استبطان لشيء هو موجود عنده في البيان. ليش؟ لأنك أنت في مقام تطبيق الكبرى على الصغرى في البيان والخلوص إلى تلك النتيجة. ليه؟ لأنه أنت على كل حال عندك محمول، عندك موضوع ثبت له حينئذ محمول في الصغر مثل محمد إنسان أو لا، عندك أن هذا حديد، هذه حديدة بلا شك، وعندك نتيجة التجربة أن كل حديد يتمدد بالحرارة في البيان، راح يطلع عندك أن هذه الحديدة تتمدد بها موصل حينئذ بشيء لم يكن موجودا عندك. كل ما لديك يكون عملية لف ونشر، لف على مستوى الكبرى ونشر على مستوى الصغرى التي وصلت إليها، يعني معرفة تفصيلية لشيء إجمالي. ولذا كما مر معنا فيما سبق أن المعرفة في القياس الاقترامي هذه معرفة تضمنية في أبان مستبطن حينئذ النتيجة ضمن الكبرى في أبان بعد ثبوت أن محمد إنسان وأن كل إنسان يموت. قطعا محمد سوف يموت. ليش؟ لأنه هذا يكون تطبيق لتلك الكبرى على هذا الصغرى والحد الأكبر للحد الأصغر بتوسط الحد الأوسط في البين. بس أنت الحد للصغرى ما كانش بحاجة إلى حد أوسط. ليش؟ لأن الكبرى الصغرى واضح والكبرى أيضا مش بحاجة إلى حد أوسط، ولكن ثبوت الأكبر إلى الأصغر كان بحاجة إلى الحد الأوسط في البين، وهذه مشكلة حينئذ وقع فيها المنطق الأرسطي. المشكلة الأخرى وهذه اللي بنتمم فيها الكلام وبعدها ننتقل إلى المطلب الآخر اللي هو المربوط بالعقل العملي، وهي مشكلة أنهم يعني هلأ على كل حال سلامة في عنا حينئذ على مستوى المادة في عندنا قضية أولية وعندنا قضية نظرية، والقضية النظرية بدأت ترجع للقضية الأولية لحتى ننطلق بالمعرفة البشرية. وعلى مستوى الهيئة أيضا لابد أن ترجع كل الأقصى إلى القياس، حينئذ الاقتران الحملي أو الاقتران الشرطي من الشكل الأولي في ألبان، يعني يرجع ما بالنظر إلى ما بالبداهة وما بالضرورة في ألبان لحتى يمكن أن يتم لدينا المطلب في الحين. الكلام الذي يسأل حينئذ بالنسبة لهم أنه هذه المعرفة البشرية كيف تضمنون، يعني ما هو الضامن لأن مضمون هذه المعرفة يكون حينئذ متحققا في البيت، يعني ما هو الصمام الأمان لأن هذا الشيء اللي عرفته وهو أن الحديد يتمدد الحرارة يكون متحقق حينئذ في لوح الواقع ونفس الأمر، ولم يكن ذلك مجرد حينئذ تخيل، غير اللي كنا عم نحكي مسألة أن الواقع الخارجي موجود أو مش موجود، لا، هذه المعارف النظرية كيف حينئذ نتوصل إلى أنها حينئذ متحققة ليست مجرد تخيلات ومجرد أوهام ومجرد بناءات خاطئة حينئذ لا واقع لها فيها. هم رجعوا فيها إلى هذه النقطة وهي أن المعارف الأولية هذه المعارف مضمونة التحقق فيها، ومعارف حينئذ لا تنفك عن الواقع في البيت، واليقين فيها يقين منطقي وليس اليقين فيها يقين أصولي في البيت، لا، يعني لابد وأن يكون الأمثلة مثل مثلا الكل أعظم من الجهل وهكذا من هذه الأمثلة، أو مسألة العلة والمعلول، أو مسألة النقيضان لا يجتمعان أو لا يرتفعان، أو الضدان مثلا لا يجتمعان في البيت وهكذا من هذه الأمثلة. قالوا أن المعرفة على شقين، إما معرفة أولية أو معرفة نظرية. المعرفة الأولية مضمونة في التحقق، ويستحيل أن يكون الواقع على خلاف هذه المعرفة الأولية في البيت. المعرفة النظرية لابد وأن ترجع إلى المعرفة الأولية، وإذا ما رجعت إلى المعرفة الأولية يكون صمام الأمان في تحقق تلك المعرفة النظرية هو بإرجاع المعرفة الأولية، والمعرفة الأولية مضمونة في التحقق، ولا ويمتنع أن يكون الواقع على خلاف حينئذ ما قطعوا به وما اعتقدوا به في البحث. هذا اللي أفاده حينئذ المنطق الأرسطي في البحث، لكن الأمر حينئذ على خلاف ذلك. ليه؟ لأنه نحن في عندنا مطلبين ما في تلازم بينهما، كون قضية أولية شيء، كونها مضمونة التحقق حينئذ شيء آخر، كون معرفة ضرورية واضحة شيء، كونها مضمونة التحقق شيء آخر في البحث. وبالمناسبة لا بأس أن نتعرض بس لهذه النقطة ولا نزيدكم بعد ذلك. بالنسبة لبرهان التسلسل درسنا درسنا بكتاب التجريد واضح وبغير كتاب التجريد، ما حد منكم فتح كتاب من كتب الكلامية أو حتى الكتب الفلسفية إلا كان يستدل على بطلان التسلسل ببرهان شهودية التطبيق، برهان التطبيق اللي هو شو بياخذ قطعة من سلسلة العلل وقطعة من سلسلة المعلولات وبيطبقهم على بعضهم البعض، فلا يخفي إما أن يتطابقا وإما لا أن لا يكون هنالك تطابق بينهم، إن تطابقا لازم مساواة الكل للجزء في البعض وهذا باطل لأن الكل أعظم من الجزء، وإن تساويا حينئذ كانت النتيجة هو أنه وصلنا إلى حد ونهاية لهذه السلسلة وانقطع في تلك السلسلة فيه. بس هذا كله مبتني على مسألة الكل أعظم من الجزء، مش هيك؟ فهذه مسلم فيها وضرورية، بس تطبيقها تطبيق خاطئ في البيان. ليش؟ لأنه هذا التطبيق إنما يتم بالنسبة للأرقام المتناهية والأشياء التي لها حد ولها تناهي في البيان، لها حد بحسب المبدأ وبحسب المنتهى، وأما السلسلة غير المتناهية حينئذ كل جزء إذا أصلا غير متعقد فيه، لا يتأتى فيها شيء اسمه كل وشيء اسمه جزء، في عملية أنك تقطع من هان وتقطع من هان. أما سلسلة علل سلسلة معلولات حينئذ في البين، أما أنه في المقام يكون عندك إذا كل يكون مثلا المعلولات كل، ليش؟ لأنه المعلولات دائما بدها تزيد على العلة بزيادة، يعني عندك العلل المعلولات دائما بدها تكون زائد عليها حينئذ بواحد وبزائد في البين. إن تساويا تطابقا، إن تساويا لازم مساواة الكل للجزء، هذه تأتي في الكل والجزء اللي محصورين ومضبوطين، أما الغير متناهي في البين حديث الكل والجزء لا يتأتى فيه بوجه من الوجوه في البين. مع أنه هذه قديش أخذت وافر عندهم بعدين التفتوا له أنه عم نحكي نحن بقضية أولية، الكل أعظم جزء قضية أولية وقضية فطرية في البين، القضية التي قياساتها معها، ولكن المشكلة فيها كامنة انه في قد طبقوها على السلسلة غير المتناهية في البيان، وهذه ان كان لها مطبق فقط في السلسلة المتناهية حيث يتعقل كل وجزء، اما في السلسلة غير المتناهية لا يتأتى فيها هذا الكلام في البيان. ولذا هلا من بتشوف بيتفوه اليوم لمسألة برهان التطبيق لإبطال التسلسل في البيان، وانما صاروا الى براهين اخر وجدانية وغير ذلك، والحمد لله.